بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الأمر الثاني الذي يبحث عنه المصنف في مسألة الحسن والقبح العقليين هو واقعية الحسن والقبح في معانيه ورأي الأشاعرة. المصنف في هذا البحث يريد أن يقرر أن الحسن والقبح بمعانيه الثلاثة هل له واقعية أو ليس له واقعية، هل لهما بأجزاء في الخارج أو لا. ثم بعد ذلك يربط نتيجة البحث برأي الأشاعرة في انتارهم للحسن والقبح. يقول: اما الحسن والقبح بالمعنى الاول يعني بمعنى الكمال والنقص، يقول الحسن بالمعنى الاول هو أمر واقعي وخارجي، له واقعية وله خارجية. والدليل على ذلك أنه لا يختلف باختلاف الأشياء ولا يتوقف وجوده على من يدركه أو يعقله. لاحظوا، إذا كان الشيء موجودا أو كان له واقعية خارجية فما يمكن أن يختلف إذا اختلفت الأشياء، ولا أن يتوقف وجوده على من يدركه إلى أي شيء آخر. اختلاف الشيء باختلاف الأشياء دليل على عدم وجود الواقعية له. وجود الشيء إذا كان متوقف على من يدركه أو يعقله هذا دليل على أنه لا واقعية له، وإذا له واقعية فالأمر لا يرتبط بغيره. إذا هو موجود ووجوده لا يرتبط بغيره فلا يختلف ولا يتخلف. لذلك يقول أن الحسن بمعنى الكمال هذه أمور لها واقعية ولها خارجية لا تختلف ولا تتخلف. كالشجاعة والعدل والشرف إلى آخره. لذلك نجد أن الشجاعة أمر حسن لا يختلف باختلاف الأشخاص، بل نلاحظ أن الجبان يمدح الشجاعة ويتمنى أن يكون شجاعا، العلم والتعلم أمر واقعي له حقيقة خارجية ولا يختلف باختلاف الأشخاص. لذلك نجد أن فضيلة العلم وأن العلم أمر حسن لا يختلف باختلاف الأشخاص، لا يصير قبيحا عند بعض الآخر. لذلك حتى الجاهل يتمنى أن يكون عالما. فإذا الحسن والقبح بالمعنى الأول له واقعية خارجية، أما بالمعنى الثاني الحسن والقبح بالمعنى الثاني يعني أي بمعنى الملائمة، فيقول المصنف أن الحسن بالمعنى الثاني لا واقعية له، يعني ليس له وجود واقعي في الخارج، ليس له ما بأجزاء في الخارج، إنما الموجود هو منشأ الحسن والقبح وهو نفس اللون أو الطعم أو الرائحة إلى آخره. والدليل على ذلك أن الحسن والقبح بمعنى الملائم أو عدم الملائمة يتوقف على وجود الذوق العام أو الذوق الخاص. فإذا لم يوجد ذوق أصلا فلا يتصف الشيء بأنه حسن أو قبيح، وإذا اختلفت الأذواق بمعنى أن يكون هذا الشيء ملائما لأشخاص وغير ملائم لأشخاص آخرين فيكون حسنا عند الأول عند الفريق الأول وقبيح عند الفريق الثاني، ولو كان له واقعية لا يكون حسنا وقبيحا ويختلف باختلاف الأشياء وباختلاف الأذواق والأشخاص. فاختلافه باختلاف أذواق دليل على عدم وجود واقعية له، لا قد يعبر عنه بأنه أمر نسبي ليس حقيقي. فأولا يتوقف على وجود الذوق العام أو الذوق الخاص، فإذا ليس هناك ذوق فلا يتصف الشيء بأنه حسن أو قبيح، وإذا اختلفت الأذواق اختلف الحكم بأنه حسن أو قبيح، فأمر واحد قد يكون حسنا عند قوم وقبيحا عند قوم آخرين، والأمر الذي له واقعية لا يختلف. الأمر الحسن إذا كان له واقعية لا ينقلب إلى قبيح، والأمر القبيح إذا كان له واقعية لا ينقلب إلى حسن. فاختلافه دليل على عدم الواقعية. أما بالمعنى الثالث وهو ما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل، فالكلام فيه نفس الكلام في المعنى الثاني، وهو أن الحسن بالمعنى الثالث أيضا ليس له واقعية. لماذا؟ لأنه يتوقف على وجود من يدركه ويعقله، فإذا لم يوجد من يعقل فلا يتصف الشيء بأنه حسن ولا قبيح، وعدم اتصافه بالحسن والقبح لعدم وجود من يدركه دليل على أن لا واقعية له. فالحسن بمعنى ما ينبغي أن يفعل، والقبح بمعنى ما ينبغي أن لا يفعل، لا واقعية لهما، إنما الواقعية لإدراك العقل كذلك الشيء، أو تطابق آراء العقلاء. إدراك العقل له واقعية، تطابق آراء العقلاء له واقعية، أما نفس الحسن والقبح ليس له واقعية كما قلنا في المعنى الثاني بمعنى الملائمة كاللون والطعم أو الرائحة. لون معين حسن عند شخص وقبيح عند شخص آخر لأن الأذواق تختلف، ولولا الأذواق لبارت السلع كما يقولون. كل السلع تسوق وتستهلك لأن الأذواق تختلف، الأذواق في الألوان في الطعام في إلى آخره. ولكن في المعنى الثاني اللون والطعم والرائحة له واقعية، ولكن الحسن ليس نفسه وإنما وصف للون أو وصف للرائحة أو وصف. وهكذا فمنشأ الحسن والقبح موجود، وهو اللون أو الطعم أو الرائحة أو إلى آخره، أو منشأه موجود ولكن الحسن بنفسه غير موجود، ليس له واقعي. لذلك نقول أنه يختلف اختلاف الأشخاص، وهذا الاختلاف دليل على عدم وجود الواقعية له. كذلك المعنى الثالث الحسن والقبح بمعنى ما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل يتوقف على وجود من يدركه، فإذا لم يوجد من يعقل فلا حسن ولا قبح. فهنا أيضا يقولون بأن إدراك العقلاء موجود، تطابق آراء العقلاء موجود، ولكن الحسن نفسه لا وجود له، لا واقعية له. إذا كان الأمر كذلك تبين أن الحسن والقبح بالمعنى الأول له ليس له واقعية، وبالمعنى الثاني والثالث ليس له واقعية. بالمعنى الأول له واقعية، بالمعنى الآخرين ليس له واقعية. إذا كان كذلك فما هو حينئذ مقصود الأشاعرة من إنكار الحسن والقبح؟ ما هو مقصود الأشاعرة من إنكار الحسن والقبح؟ إذا كان مقصودهم بمعنى إنكار الحسن والقبح، إذا كان مقصودهم هو إنكار واقعية الحسن والقبح فهذا صحيح. الحسن والقبح بمعنى ما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل بمعنى لا واقعية له ما صح، ولكن ذلك ليس مقصودهم قطعا. يعني بمراجعة أبحاثهم وكلامهم هذا ليس مقصودهم. لماذا؟ لأنهم يقولون أن هذا الفعل يصير حسنا بعد حكم الشارع، وحكم الشارع لا يجعل الشيء، لا يجعل الشيء الذي ليس واقعيا يجعل له واقعية. حكم الشارع لا يجعل واقعية للشيء الذي ليس له واقعية. فالنتيجة إذا كان مقصودهم من إنكار حسن القبح إنكار واقعية حسن القبح فهذا صحيح، ولكن هذا المعنى بعيد عن أقوالهم. وإن كان مقصودهم هو إنكار إدراك العقلاء، نحن قلنا إدراك العقلاء له واقعية، إذا كان مقصودهم أن العقل لا يمكنه إدراك الحسن والقبح، فهذا مخالف للصواب، وسيأتي تحقيق الكلام فيه. نقرأ عبارة المصنف: بقي عندنا من عبارة المصنف من البحث السابق المعنى الثاني من معاني الحسن والقبح. قلنا أن المعنى الأول وهو بمعنى الكمال والنقص، قال أيضا أنه هناك أن الأشاعرة ليس لهم نزاع ظاهرا في المعنى الأول. ثم يقول: وثانيا أنهما أن الحسن والقبح قد يطلقان ويراد بهما الملائمة للنفس والمنافرة للنفس، ويقعان وصفا بهذا المعنى أيضا للأفعال ومتعلقاتها من أحيان وغيرها. تلاحظون أن المعنى الأول قال بأنه يقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية ومتعلقات الأفعال، هنا أيضا كذلك الأفعال ومتعلقات الأفعال، بينما في المعنى الثالث لا، فقط الأفعال. هذا الفرق بين المعاني الثلاثة. فيقال في المتعلقات: هذا المنظر حسن جميل، هذا الصوت حسن مطرب، هذا المذوق حلو حسن، وهكذا إلى آخره. يقول: وكل هذه الأحكام لأن النفس تلتذ بهذه الأشياء وتتذوقها لملائمتها لها، أي للنفس. يقول كل هذه الأحكام لأجل الملائمة للنفس، ما أكثر من هذا. هذا الذوق، هذا الطعم أو هذا اللون ملائم للنفس أو غير ملائم للنفس، إذا ملائم يقول حسن، إذا غير ملائم يقول قبيح. وبغض ذلك يقال في المتعلقات والأفعال: هذا المنظر قبيح، والولة النائحة قبيحة، النوم على الشبع قبيح، وهكذا. وكل ذلك لأن النفس تتألم أو تشمئز من ذلك، تتألم أو تشمئز من المنظر أو من الولولة أو من النوم على الشبع، فيرجع. فإذا كان كذلك لأن النفس تتألم وتشمئز، فيرجع معنى الحسن والقبح في الحقيقة إلى معنى اللذة والألم، يعني أن النفس تلتذ أو تتألم، فاللذة والألم وصفان للنفس، فيعبر عنها بتعبير آخر: الملائمة وعدم الملائمة، الملائمة أو المنافرة. هو ملائم لذلك تلتذ النفس به، ومنافر لذلك تتألم النفس منه. فيرجع معنى الحسن والقبح في الحقيقة إلى معنى اللذة والألم، أو فقل إلى معنى الملائمة للنفس وعدمها. ما شئت فعبر، فإن المقصود واحد. إذن هذا هو المقصود، أن النفس تتألم وتلتف أو يلائمها ولا يلائمها. ثم أن هذا المعنى من الحسن والقبح يتسع إلى أكثر من ذلك، فإن الشيء قد لا يكون في نفسه ما يوجب لذة أو ألما، ولكنه بالنظر إلى ما يعقبه من أثر تلتذ به النفس أو تتألم منه، يعني يصير الاتذاذ أو التألم من ذلك الأثر، ولكن الأثر منشأه هذا، فهذا يعبرنا بأن حصل أو قد يحصل. مثل الدواء بالنظر لما يعقبه من صحة وعافية أقول الدواء حسن. هذا الدواء زين، مش دواء، هو مر. دواء زين، دواء زين يعني إيش؟ يعني أثر جيد. في الحقيقة الحسن هو الأثر، أثره جيد، ولكن باعتبار أن الأثر من ذلك المؤثر، الشفاء حصل من ذلك الدواء، لذلك يقول الدواء جيد، الدواء حسن. فإن الشيء قد لا يكون في نفسه ما يوجب لذة أو ألما، ولكنه بالنظر إلى ما يعقبه من أثر تلتذ به النفس أو تتألم منه يسمى أيضا حسنا أو قبيحا. بل قد يكون الشيء في نفسه قبيحا، تشمئز منه النفس، تشعر بالدواء المر. لاحظ قيد المر، وإلا غير المر يعني ما تشمئز منه النفس، قيد المر هو الذي يتشمئز منه النفس، ولكنه باعتبار ما يعقبه من الصحة والراحة التي هي أعظم بنظر العقل من ذلك الألم الوقتي يدخل فيما يستحسن. كما قد يكون الشيء بعكس ذلك حسنا تلتذ به النفس، كالأكل اللذيذ المضر بالصحة في وقته تلتذ به النفس، ولكن بعد ذلك تتألم وألمها يغلب على لذتها. ولكن ما يعقبه من مرض أعظم من اللذة الوقتية يدخل فيما يستقبح. شوف لاحظوا، فإذا غلبت اللذة على الألم يقال له حسن، إذا غلبت الألم على اللذة يقال أنه قبيح. فأيهما يغلب؟ هذاك الوقت هذا دائم. والإنسان بتجاربه الطويلة وبقوة تمييزه العقلي يستطيع أن يصنف الأشياء والأفعال إلى ثلاثة أصناف: ما يستحسن، وما يستقبح، وما ليس له هاتان المثيتان. ويعتبر هذا التقسيم بحسب ما له من الملائمة والمناثرة، ولو بالنظر إلى الغاية القريبة أو البعيدة التي هي قد تسمو عند العقل على ما له من لذة وقتية أو ألم وقتي. كمن يتحمل المشاق الكثيرة ويقاتل الحرمان في سبيل طلب العلم أو الجاه أو الصحة أو المال. لاحظوا شلون؟ الآن التجار يجازفون بأموالهم ويجازفون بصحتهم وأحيانا بأنفسهم، ويركبون المخاطر من أجل الأموال. فطبعا المخاطر والمخاطرات التي يدخلون بها متعبة، ويصير ضغط عندهم، ويصير سكر، ويصير عندهم كذا وكذا إلى آخره. مع ذلك يستكشلون ذلك التعب والألم لما يعقبه من راحة أكبر. طبعا إذا أكو راحة أكبر، فالمقدمات غير النتائج، العبرة بالنتائج. أو مثل طلبة العلم يترك بلده ويتهجر وقد يجوع ويعرى بسبب بعده وعدم وجود المعين، ويتحمل وإلى آخره، يومية بمدرسة، يومية بمكان. كل هذا مستعد أن يضحي به من أجل أنه يطلب العلم ويكتب، لأن الغاية التي يطلبها تسمو على كل شيء. وكم من يستنكر بعض اللذات الذهبية استكراها لشؤم عواقبها، وكل ذلك يدخل في القسم والقبح بمعنى الملائم وغير الملائم. قال القوشجي في شرح التجريد عن هذا المعنى: وقد يعبر عنهما أي الحسن والقبح بالمصلحة والمفسدة، فيقال الحسن ما فيه مصلحة والقبح، الحسن ما فيه مصلحة والقبح ما فيه مفسدة، وما خلا منهما لا يكون شيئا منهما، لا يعني لا يكون حسنا ولا قبيحا، فقد يعبر عنه بالمصلحة والمفسدة كما أقول. يقول المصنف يقول في هذا المعنى الثاني الملائم وغير الملائم، يقول هذا قد يعبر عنه بالمصلحة والمفسدة، هذا المعنى خصوص هذا المعنى قد يعبر عنه بالمصلحة والمفسدة مو مصلحة مفسدة مطلقا. يقول وهذا راجع إلى ما ذكرنا، يعني إلى ما ذكرنا سابقا أن هناك أمور قد تسمو على المتاعب، قد تسمو على كذا في سبيل يضحى الإنسان في سبيلها من أجل الحصول على شيء كبير كطلب العلم أو جاه أو أموال إلى آخره، أو أنه يرجع إلى ما تلتز به النفس إلى آخره. وهذا راجع إلى ما ذكرنا، وليس المقصود أن الحسن والقبح معنى آخر بمعنى ما له المصلحة أو المفسدة غير معنى الملاءمة والمنافرة، فإن استحسان المصلحة إنما يكون للملاءمة واستقباح المفسدة للمنافرة. يعني يقول ليس اشتباعكم بأن ما ذكره القوشجي من المصلحة والمفسدة هو معنى آخر غير ما ذكرنا، لا هو نفس ما ذكرنا، ولكن تختلف التعبيرات والمقصود واحد. وهذا المعنى من الحسن والقبح أيضا ليس الأشعار في نزاع، بل هما عندهم بهذا المعنى عقليان، أي مما قد يدركه العقل من غير توقف على حكم الشرع، ومن توهم أن النزاع بين القوم في هذا المعنى فقد ارتكب خطأ ولم يفهم كلامهم. إذن الأشعار في المعنى الثاني أيضا ليس له نزاع، يبقى المعنى الثالث. ثالثا أنهما يطلقان الحسن والقبح ويراد بهما المدح والذم، ويقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية فقط، يعني للأفعال وليس للمتعلقات كما ذكرنا في المعنى الأول والثاني. ومعنى ذلك أن الحسن ما استحق فاعله عليه المدح والثواب عند الأخلاء كافة بلا اختلاف بينهم، والقبيح ما استحق عليه فاعله الذم والعقاب عندهم كافة. وبعبارة أخرى أن الحسن ما ينبغي فعله عند العقلاء، أي أن العقل عند الكل، كلمة عند محذوفة يعني في بعض الطبعات، أي أن العقل عند الكل يدرك أنه ينبغي فعله، والقبيح ما ينبغي تركه عندهم أي عند العقلاء، أي أن العقل عند الكل يدرك أنه لا ينبغي فعله أو ينبغي تركه. فإذا ما ينبغي وما لا ينبغي فعله، وهذا الإدراك للعقل هو معنى حكمه، هو معنى حكمه بالحسن والقبح. يقول احنا لما نقول حسن او قبيح بمعنى المدح والذم قصدنا ادراك العقل له، المقصد حكم العقل بالحسن والقبح يعني ادراك العقل بالحسن والقبح، المقصود بحكم العقل يعني ادراكه، هذا مقصده مو شيء اخر. وهذا الادراك للعقل هو معنى حكمه، حكم عقل بالحسن والقبح، وسيأتي توضيح هذه النقطة فإنها مهمة جدا في الباب. وهذا المعنى الثالث هو موضوع النزاع، فالأشاعرة أنكروا أن يكون للعقل إدراك، لاحظ أنكروا أن يكون للعقل إدراك وذلك من دون الشرع، إدراك العقل من دون الشرع قالوا ما يمكن إلا بالشرع، وخالفتهم العبدية فأعطوا للعقل هذا الحق من الإدراك. طبعا قراءتي السريعة لأن المطلب واضح بالنسبة لكم، ما كنت أتمنى أن أتجاوز أصل العبارة، بس أخاف فيها بعض الأمور تحتاج إلى التنبيه أو تحتاج إلى التوضيح. ثم يقول تنبيه: ومما يجب أن يعلم هنا أن الفعل الواحد قد يكون حسنا أو قبيحا بجميع المعاني الثلاثة. احنا لما ذكرنا أن هناك معاني ثلاثة، الكمال والنقص، الملائمة والمناصرة، والمدح والذم، يقول قد يكون الشيء فيه ثلاث معاني، وقد يكون شيء فيه معاني اثنين أو معنى واحد، فهذا ما يضر، يعني هذا يمكن. ومما يجب أن يعلم هنا أن الفعل الواحد قد يكون حسنا أو قبيحا بجميع المعاني الثلاثة، كالتعلم والحلم والإحسان، فإنها كمال للنفس وملائمة لها باعتبار ما لها من نفع ومصلحة، ومما ينبغي أن يفعلها الإنسان عند العقلاء، فهذا يمكن. وقد يكون الفعل حسنا بأحد المعاني قبيحا أو ليس بحسنا بالمعنى الآخر، قد يكون بالعكس، حسن بالمعنى الأول ولكن ليس حسن بالمعنى الثاني. وقد يكون الفعل حسنا بأحد المعاني قبيحا أو ليس بحسن بالمعنى الآخر، كالغناء مثلا فإنه حسن بمعنى الملائمة للنفس، ولذا يقولون عنه أنه غذاء للروح، وليس حسنا بالمعنى الأول أو الثالث، فإنه لا يدخل عند العقلاء بما هم عقلاء فيما ينبغي أن يفعل، وليس كمالا للنفس، وإن كان هو كمالا للصوت بما هو صوت، فيدخل في المعنى الأول الحسن من هذه الجهة، من جهة أنه كمال للصوت مو كمال للنفس. ومثله التدخين أو ما تعتاده النفس من المسكرات والمخدرات، فإن هذه حسنة بمعنى الملائمة فقط، وليس كمالا للنفس، ولا مما ينبغي فعلها عند العقلاء بما هم عقلاء. ثم يقول بلي قد يصير بمعنى الملائمة وقد يكون بمعنى المنافرة. الآن مع كل مولانا مع كل ما يترتب عليه الناس يدخنه، معنى ذلك أنه يقولون جبارة زينة، يعني حسنة، لأنه مجرد نفس تصوير ملائم النفس، لأنه نفس ثابت على ذلك. لذلك بعضهم، يعني بعضهم من العلماء، منع عن التدخين كما نقل بعض الفضلاء، فتضرر، يعني بعضهم صار عنده حالة عصبية أو ما يقدر يفهم الدرس أصلا، فعنده تشوش، فرجع للطبيب فأجاز له أن يدخن نصف جدار. بعضهم مثلا من أصحاب العوائل، من ترك التدخين صار عصبي، طلع غضبه على عائلته وأطفاله. عمي أهلا قال له عمي هاك دخن وقلصنا. فإذا يعني نفس الكون التدخين ملائم النفس من جهة الاعتياد على الشيء من هذه الجهة. ثم يقول واقعية الحسن والقبح في معانيه ورأي الأشاعرة: إن الحسن بالمعنى الأول أي الكمال، وكذا مقابله أي القبح، أمر واقعي خارجي لا يختلف باختلاف الأنظار والأذواق. يا هو الذي يختلف باختلاف الأنظار والأذواق؟ اللي هو بالمعنى الثاني، هذا يشير إلى المعنى الثاني. وإلا لذلك نقول لو كان له، لو لم يكن له واقعية لاختلف باختلاف الأشياء. والمعنى الثاني نقول أنه ليس له واقعية لأنه اختلف باختلاف الأشياء، ولا يتوقف على وجود من يدركه ويعقله. هاي إشارة إلى شد للمعنى الثالث، ما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل. لذلك يتوقف على من يدرك. لذلك إذا هو موجود من يدرك لا يسمى حسن ولا خير. فإذا كان يتوقف فإذن هذا أيضا لا بقى يدرك. بخلاف الحسن بالمعنيين الأخيرين، وهذا ما يحتاج إلى التوضيح والتفصيل. فنقول أولا، أما الحسن بمعنى الملائمة وكذا ما يقابله يعني القبح بمعنى المنافرة، فليس له في نفسه بأداء الخارج يحاذيه ويحكي عنه، ليس له وجود خارج، ليس له واقعية خارجية. وإن كان منشأه قد يكون أمر خارجيا، المنشأ قد يكون أمر خارجي، ولكن هو نفسه ليس له خارجية، كاللون والرائحة والطعم والتناسق الأجزاء ونحو ذلك، هذه مناشئ للحسن والقبح. ولها واقعية، ولكن الحسن والقبح نفسه ليس له واقعية، بل حسن الشيء يتوقف على وجود الذوق العام أو الخاص. فإذا ما هو ذوق عام ولا ذوق خاص، فإذا لا يكون موجودا، فإذا ليس له واقعية. فإن الإنسان هو الذي يتذوق المنظور، يعني ما ينظر إليه، أو المسموع أو المذوق، بسبب ما عنده من ذوق يجعل هذا الشيء ملائم له، بسبب الذوق الموجود، فيكون حسنا عنده، أو غير ملائم فيكون قبيحا عنده. فإذا اختلفت الأذواق، إذا اختلفت الأذواق صار حسنا عند قوم وقبيح هو شيء واحد، عند هؤلاء يتصف بالحسن وعند قوم آخرين يتصف بالقبح، معنى ذلك أنه ليس أمرا واقعيا، هذا أكبر دليل على عدم واقعيته. فإذا اختلفت الأذواق في الشيء كان حسنا عند قوم قبيحا عند آخرين، وإذا اتفقوا في ذوق عام كان ذلك الشيء حسنا عندهم جميعا أو قبيحا كذلك. والحاصل أن الحسن بمعنى الملائم ليس صفة واقعية للأشياء كالكمال في المعنى الأول، وليس واقعية هذه الصفة إلا إدراك الإنسان وذوقه. الذوق له واقعية، إدراك الإنسان له واقعية، ولكن نفس الشيء هذا ليس له واقعية. وليس واقعية هذه الصفة إلا إدراك الإنسان وذوقه. فلو لم يوجد إنسان يتذوق ولا من يشبهه في ذوقه، لم تكن الأشياء في حد أنفسها حسن بمعنى الملائمة. وهذا مثل ما يعتقده الرأي الحديث في الألوان، إذ يقال أنها لا واقع لها، بل هي تحصل من انعكاسات أطياف الضوء على الأجسام. يقول إحنا نقول أن الحسن بمعنى يعني ليس له واقعية، وإنما المنشأ له واقعية، نفسه وليس له واقعية، بدليل اختلافه باختلاف الأذواق. يقول عين النفس نظرية الضوء الحديثة التي تقول أن الضوء ليس له واقعية خارجية، وإنما هو يعبر عن انعكاسات الأطياف على الأجسام. هذا الأطياف الضوء تنعكس على الأجسام فينشأ اللون، وإلا عند الظلام لا توجد ألوان. فإذا لماذا توجد ألوان عند وجود الضوء ولا توجد عند عدم الضوء؟ معنى ذلك أن اللون ليس له واقعية، وأنه مجرد الأساسات. يقول أشبه بهذا، وهذا مثل ما يعتقده الرأي الحديث في الألوان، إذ يقال أنها لا واقع لها، الألوان لا واقع لها، بل هي تحصل من انعكاسات أطياف الضوء على الأجسام. ففي الظلام حيث لا ضوء ليست هناك ألوان موجودة للفعل، بل الموجود حقيقة أجسام فيها صفات حقيقية هي منشأ لانعكاس الأطياف عند وقوع الضوء عليها، وليس كل واحد من الألوان إلا طيفا أو أضياف بأكثر ثلاثة. فالموجود حقيقة أجسام قابلة لإنعكاس الأضواء عليها، أما الألوان فليس لها وجود. فالموجود شنو؟ هو الأجسام وليس اللون. وهكذا نقول في حسن الأشياء وجمالها بمعنى الملائمة، والشيء الواقع فيها ما هو منشأ الملائمة الأشياء كالطعم والرائحة ونحوها. المنشأ موجود، أما وصف المنشأ بحسن القبح ليس له وجود، الذي هو كالصفة في الجسم استكن منشأ الأساس أطياف الضوء. كما أن نفس اللذة والألم أيضا أمران واقعيان. أيضا شنو يعني؟ يعني كما أن منشأ الملائمة له واقعية، كذلك نفس اللذة والألم أمران واقعيان، ولكن ليس هما الحسن والقبح اللذان ليس هما من صفات الأشياء. العبارة عندكم شنو؟ كما أن نفس اللذة والألم، إذا أكثر في العبارة نبهون، كما أن نفس اللذة والألم أيضا أمران واقعيان، ولكن ليس هما الحسن والقبح اللذان ليس هما من صفات الأشياء، واللذة والألم من صفات النفس المدركة. ماكو
الحسن والقبح
المدركة الحسن والقبح. فهنا أيضا يقول أن نفس اللذة والألم لها واقعية، نفس اللذة والألم لها واقعية، ولكن نفس اللذة والألم ليس اللذة هو نفس الحسن بمعنى الحسن، وليس الألم هو نفس القبح. وإن كان إحنا ذكرنا في معنى الحسن والقبح قلنا يرجع إلى اللذة والألم، ولكن ليس نفسه. يذكرون هناك حتى ليس تضارب مع قوله هناك في البحث السابق، المعنى الثاني لما ذكرت قال بنمي معنى المناخرة والملائمة، قال وهذا يرجع إلى معنى اللذة والألم، أن النفس تلتد أو تتألم فتنشأ منه الملائمة وعدم الملائمة. هذا منشأ للملائمة وعدم الملائمة. والمقصد من يعني منشأ الحسن والقبح هو اللذة والألم، والمنشأ غير المنشأ. فالحسن والقبح غير اللذة والألم، مو نفسه. ثانيا، وأما الحسن بمعنى ما ينبغي أن يفعل عند العقل، فكذلك ليس له واقعية إلا إدراك العقلاء، أو فقل تطابق آراء العقلاء. يعني الموجود هو إدراك العقلاء، الذي له واقعية هو تطابق آراء العقلاء، أما نفس الحسن فليس له واقعية. لذلك نقول إذا لم يوجد من يعقل فلا حسن ولا قبح. كالكلام، أين الكلام في الملائمة؟ والكلام فيه كالكلام في الحسن بمعنى الملائمة، وسيأتي تفصيل معنى تطابق العقلاء على المد والذن أو إدراك العقل والمحن. ما هو المقصود إذن من التطابق أرى العقلاء؟ يقول في تفصيل يأتي بيانه في أبحاث آتية إن شاء الله. وعلى هذا الآن النتيجة، ما هو هذا علاقة هذا المبحث برأي الأشاعرة؟ يقول وعلى هذا، فإن كان غرض الأشاعرة من إنكار الحسن والقبح إنكار واقعيتهما بهذا المعنى من الواقعية فهو صحيح. يقول أن ربط البحث برأي الأشاعرة هو هذا، نقول أن الأشاعرة عندما أنكر الحسن والقبح يعني مقصود إنكار الواقعية بهذا المعنى صحيح، المعنى الثالث ليس له واقعية، ولكن مو هذا مقصودهم. ولكن هذا بعيد عن أقوالهم. لماذا بعيد عن أقوالهم؟ لأنه لما كانوا يقولون بحسن الأفعال وقبحها بعد حكم الشارع فإنه يعلم منه أنه ليس غرضهم ذلك، يعني ليس غرضهم إنكار واقعية حكم القبح. لماذا؟ لأن حكم الشارع لا يجعل لهما واقعية وخارجية. إذا قالوا بحسن القبح بعد حكم الشارع نعلم من ذلك أنهم نقصهم الواقعية، لأن الواقعية لا تحصل جديدا بجعل من الشارع. كيف وقد رتبوا على ذلك؟ رتبوا على ذلك، ذلك يعني إنكار الحسن والقبح. كيف وقد رتبوا على إنكار الحسن والقبح؟ بأن وجوب المعرفة والطاعة ليس بعقلي بل شرعي. إذا قالوا وجوب المعرفة والطاعة ليس بعقلي بل وجوب شرعي، علم من ذلك شنو؟ أن مقصدهم إنكار الحسن والقبح العقليين، وليس مقصدهم إنكار واقعية الحسن والقبح. وإن كان غرضهم إنكار إدراك العقل كما هو الظاهر من أقوالهم فسيأتي تحقيق الحق فيه وأنهم ليسوا على صواب في ذلك. ثم يأتي كلام المصنف في العقل العملي والنظري، والحمد لله رب العالمين.